السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم باسل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف عندي سؤال.
اخفضي التلفزيون يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، اسمعين من الهاتف.
طيب يا شيخ، كان عندنا رجل عامل.
كان عندك ايش؟
كان عندنا رجل عامل ونحن ندرس أطفال القرآن الكريم.
اي
هذا العامل قال لأحد المعلمات أنه يريد مصاحف، والمعلمة قالت لي وجدت له المصاحف، وبعد أسابيع سمعت من المعلمة تقول أن العامل سافر، إيش علي؟ وبعد يا شيخ يسموه محمد، وأنا سمعت أن اسمه محمد، قلت أنه مسلم، خلاص أعطيته يعني.
أنت أعطيتيه مصاحف يعني؟
أيوة.
أعطيتيه فلوس ولا أعطيتيه مصاحف؟
لا أعطيت المصاحف، لأنه هو قال لي يبغى مصاحف عن حال المعلمة. طيب. كنت أول سنة أني أدرس معهم.
السؤال وين؟ السؤال وين يا أختي أم باسر؟ وين سؤالك؟
هو كافر يعني ما مسلم.
طلع كافر؟
أيوة.
وش اللي أثبت لك؟
هم قالت المعلمة اللي عطتني قالت لي أنه هو كافر.
إيه. ليش أيوة. ليش طلب المصاحف؟
ما أعرف إيش مراجع.
طيب.
أول سنة أني أدرس معهم.
طيب يا أم باسر، خير إن شاء الله، تسمعين الجواب.
السؤال الثاني. أيوة. كيف يقبل الإنسان إذا فاتته صلاة المغرب؟
ايش؟ اعيد السؤال.
كيف يقبل الانسان اذا فاتته صلاه المغرب؟
طيب.
السؤال الثالث، عادي يا شيخ المراه ترضع طفلها اكثر من سنتين، يعني 3 سنوات وهو يرضع؟
ان شاء الله.
السؤال الرابع، هل لعبه الاطفال الدب او دمية حرام ولا يجوز صلاه الغرفه بها هذه الالعاب؟ ويا شيخ خرج رقمك، لأنه طفل وما يشتكي الخط، ويقول الطفل بعد البرنامج مرة سجلت الرقم وطلع خطأ.
إيه إن شاء الله يساعدونك بإذن الله. إن شاء الله أبشر.
إن شاء الله.
مبارك. فضل مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، هلا وسهلا.
الله يعافيك. سلمك الله، عندي سؤالين إذا سمحت لي.
تفضل تفضل يا أخي.
زادك فضلك إن شاء الله.
راح مبارك.
نعم
مبارك يقطع، الله يسلمك، ما سمعنا منك شيء. تفضل اخوي اعيد السؤال.
اقول لك عندي سؤالين لو سمحت.
اي تفضل.
لا تفضلك، اقول لك انا لابس غترة والغترة فيها ثغر.
يا اخوي مبارك الله يرضى عليك، الظاهر انت واقف في مكان تقطع فيه الإرسال، ما سمعنا منك، بس سمعت أنك لابس غترة فيها صقر.
لابس غترة، رحت أصلي.
أخوي مبارك الله يرضى عليك، أعد الاتصال لو سمحت، أعد الاتصال وخلك في مكان يكون فيه إرسال، لأني ما استفدت من ما استفدت. تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك الشيخ، عندي سؤال. بالنسبة عندي ابن عمه.
إيه.
توفى. وعنده بيت، يعني البيت من اشترى البيت هو سجله باسمي انا.
ايه.
انا ابن خاله. عنده ابن ابناء خال، يعني انا واخوي اخوان اثنين واخت، وعنده ابناء خاله.
ايه.
فهل نحن نرثه؟ فهو البيت يعني على حياته مسجلنا بانه يعني انا باسمي انا.
ايه.
وبعد ما يتوفى ابيعه واسوي له مسجد.
هو هذه نيته، قال لك الكلام هذا.
لا، وصية وكاتب وصية وفيها شهود.
طيب الآن هو ما عنده والدين، ما عنده أولاد؟
ما عنده أحد، ما عنده أحد من قبل، يعني تقريبا اتكلمت أنا معك بعد في فترة. يعني علشان كان يدخن وكذا وهالاشياء.
لا والد ولا والده ولا اولاد ولا زوجه
ولا شيء، ما شيء. اقرب شيء الذي نحن ابناء خاله وابناء خالتي.
طيب يا ابو علي
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، تفضل حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور. مرحبا.
عندي سؤالين. السؤال الأول بالحقيقة هذا السؤال أنا قد سألتك من قبل مدة بس ما يعني سمعت الجواب.
تفضل.
إذا واحد يصلي، إذا واحد يصلي الفريضة يعني بعد سورة الفاتحة يقرأ سورتين ممكن؟
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا طويل العمر، في المسجد طبعا يعني كنت أصلي السنة يعني بعد صلاة الفرض، في واحد ورايا مسك ظهري على أساس أنه بيكون مأموم يعني ورايا.
إيه.
فماذا أعمل أنا يعني؟ هل أخلص يعني صلاة السنة حقي أم الصلاة الذي يبغاها الرجال؟
وأنت صليت الفريضة؟
أنا صليت الفريضة أيوة، وأنا أصلي السنة.
طيب يا حسين أبشر إن شاء الله.
الله يرضى عليك. شرف الله قدرك.
جزاك الله خير. تفضل عبد الرحمن.
والسلام عليكم شيخنا فاضل، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما صحت للحديثين يا شيخ. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. وأما الحديث الثاني الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعبث بلحيته وهو يصلي، قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. ما صحت هذا الحديثين يا رب، ونحبكم في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
وشكرا.
تفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد من ألمانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أريد أن أسألك، سمعت على اليوتيوب مفكر فيزيائي ينفي وجود يأجوج ومأجوج مع أن هذا حقيقة في الشريعة، فهل هناك اختلاف بين ما يعتقده المفكر الفيزيائي وعلماء الإسلام؟ لأننا نعرف أن حقيقة يأجوج ومأجوج هي ثابتة، فأنا أرجو التوضيح.
طيب.
لهذا المقطع الذي قرأته.
أبشر يا أم محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله. أم علي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا حجيت من فترة أنا وزوجي الله يرحمه. فوقت اللي خلصنا الحج هو أصلي وحلل لي. بس ما كان هو محلل لسه. فبعد ما رجعنا قالوا لي إنه لا ما بيصير، يعني لازم اللي بده يحلل لك هو يكون أصلاً متحلل.
إيه.
فما بعرف مضبوط هالكلام ولا لا.
إن شاء الله.
وإنه شو بيطلع علي أنا إذا كان مضبوط.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا في الجلوس الأخير يعني قبل ما أسلم وبتخلص التحيات قبل ما أسلم بقول اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة، فهذا الشيء صحيح ولا لا؟
هذا قبل السلام؟
قبل ما أسلم إيه، بتخلص التحيات كلها قول اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة، وسلم.
إن شاء الله يا أم علي، إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. الله يعافيك ونكتفي. طيب بارك الله في الجميع، نكتفي بهذه المجموعة. الأخت أم باسل بارك الله فيها تقول بأن هناك رجل عامل من العمال، تقول يعني احنا كنا ندرس الأطفال القرآن وكذا، تقول هو طلب من عندي مصاحف وكان اسمه محمد، تقول أخبرتني المعلمة فيما بعد بأن هذا الرجل غير مسلم وأخذ المصاحف، تقول هل علي شيء؟ أولا أختي الفاضلة أم باسل، بالنسبة لك ليس عليك شيء، يعني ما دام أن رجلا فيما يظهر بأنه مسلم وطلب منك المصاحف فأعطيته المصاحف ثم تبين لك بأنه على خلاف ذلك، فما عليك الشيء ولله الحمد والمنه. الأمر الثاني يعني قضية التبين هذه تحتاج إلى بحث واستقصاء وسؤال ونظر، فقد يكون أسلم يا أخت الفاضلة وأخفى إسلامه. كثير من الناس من جنسيات معينة يكتمون إيمانهم ويخفون إسلامهم، فقد يكون أسلم والمعلمة ما تدري أو المجتمع ما يدري، خوفا من يعني سطوة الأهل، خوفا من سطوة المجتمع أو الديانة التي هو عليها. فأنت اطمئني يا أخت الفاضلة، ونرجو الله عز وجل أن يكون مسلما وينفع الله عز وجل به، وقد أوصل المصاحف مثلا إلى بلد. قد يكون أحيانا هذا الرجل له صديق مسلم وعنده مثلا مدرسة تحفيظ، قال له إذا جيت جيب لي معك مصاحف أو شيء من هذا القبيل يدرسون الأطفال، فهو صاغها بصياغة معينة من حيث الطلب يعني وأخذها. يعني اطمئني. عموما أم باسل تسأل عن كيفية قضاء صلاة المغرب إذا فاتت الإنسان. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لصلاة المغرب تبدأ من غروب الشمس، فإذا سقط قرص الشمس بدأت صلاة المغرب، يعني بدأ دخول وقت المغرب، وينتهي بغياب الشفق الأحمر في أصح قولي أهل العلم. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت صلاة المغرب. والسنة في المغرب التعجيل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة المغرب، ولذلك ينص الفقهاء على أنه ينبغي أن تصلى في أول الوقت، أن تصلى في أول الوقت. وإذا خرج وقت صلاة المغرب فينظر، فإن كان الإنسان متعمدا لزمه التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والندم على هذا الفعل والعزم على عدم العودة إليه، لأنه وقع في ذنب عظيم، ويستغفر الله كثيرا ويندم على فعله، ثم يجب عليه أن يصليها، يجب عليه أن يقضيها قضاء، يصليها قضاء. أما إذا فاتته نسيانا أو جهلا أو نوما أو غفلة مثلا فعليه القضاء فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أم باسل تسأل تقول: هل يمكن للمرأة أن ترضع ابنها أكثر من سنتين إلى ثلاث؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن ترضع طفلها ولو زادت عن السنتين، فالله جل وعلا يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولذلك يعني قال العلماء هو أقصى حد يعني من حيث حق الطفل، أقصى ما له سنتين، هذا حق الطفل. إذا زادت الأم بعد ذلك وهي لا تريد الحمل مثلا، تريد أن تؤجل، ما في حرج وتؤجر على ذلك. أم باسل تقول: ما حكم ألعاب الأطفال هذه والصلاة في الأماكن الموجودة فيها؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لألعاب الأطفال على نوعين وقسمين: ألعاب عادية وألعاب لا هي مجسمات لذوات الأرواح. الألعاب العادية هذه ما في شيء، سيارات، طيارات، أشجار، يعني شيء من هذا القبيل. أما الألعاب التي هي مصورة على جنس ذوات الأرواح فينظر، فإن كان فعلا أخذت الشكل الحقيقي لهذه، يعني صورت على هذا الشكل الحقيقي كأنها إنسان مثلا، فهذا ممنوع في قول عامة أهل العلم. أما إذا أخذت شكلا غير طبيعي، يعني مثلا خيل له أجنحة، مثلا فرس له جناح، ما هذا لا يكون طبيعيا، أو مثلا ما يسمى بصور الصور الكرتونية هذه أو الصور اللي كذا، وترمى على الأرض وتمتهن ولا تعظم ولا يعني تأخذ تعظيما في البيوت مثلا، فما في بأس، لا بأس بيعني شرائها للأطفال، لا سيما جنس البنات يتدربون على الأمومة ويتدربون على يعني كيفية تربية الطفل. وهذا السلوك معلوم عند الصغار حينما يشترى لهم الدمية على صورة بنت أو طفل أو شيء، يعني كأنه جانب من جوانب التدريب. وأما الصلاة فالصحيحة ولله الحمد والمنة. الأخ مبارك أعتذر منك، حاول يا أخوي مبارك أنك تتصل مرة ثانية لأني ما سمعتك عدل بالنسبة لأسئلتك. أبو علي من الشارقة يقول بأنه له ابن عمة توفي وسجل البيت يقول باسمي، يقول أنا ابن خالة وعنده أيضا أبناء خالة، يقول بالنسبة لهذا البيت هو كتب وصية بأنه يباع ويبنى له فيه مسجد، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك ورحم الله ميتك، أولا إذا مات الشخص هذا وليس له وارث يرثه من ذوي الفروض أو من ذوي العصبات، فإنه ينتقل إلى ذوي الأرحام في أصح قولي أهل العلم، لأن هناك من يمنع وهناك من يجيز، وأنتم من ذوي الأرحام بارك الله فيك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كل شخص كتب وصية له بعد الوفاة فإنه يرجع فيها إلى الثلث. كل إنسان كتب وصية على أن تنفذ بعد الوفاة فإنها ترجع إلى الثلث. يعني لو افترضنا قال هذا البيت وصية كاملة، نقول لا، يرجع فيه إلى الثلث، إلا إذا كان ليس ثم وارث يرثه فممكن تنفذ هذه الوصية. أما إذا كان هناك وارث فيرجع فيها إلى الثلث. المسألة الأخرى، فيما يظهر يا أخوي الفاضل أبا علي أن يعني هذا الرجل أراد الخير لنفسه ولذلك أخطأ، يعني كان يظن بأنه ممكن أنه جميع البيت يباع ويبنى له مسجد. فإذا رأيتم أنتم في كفاية وغنى وعافية، رأيتم بأنكم تبيعون البيت وتصرفونه كاملا في بناء مسجد الله، فإن لكم الأجر والثواب عند الله عز وجل. تقول لا والله نريد أن نقتسم، فهذا تراجعون في المحكمة بارك الله فيك ورضي الله عنك. حسين يقول أنا بالنسبة لقراءة سورتين بعد الفاتحة، يقول هل هذا جائز؟ نعم يجوز يا أخوي حسين بارك الله فيك، يجوز للمصلي بعدما ينتهي من الفاتحة أن يجمع بين سورتين، يقرأ مثلا سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس، أو يقرأ الزلزلة وإذا جاء نصر الله والفتح مثلا، يجوز. فقد ثبت من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل فقرأ الفاتحة ثم افتتح سورة البقرة، فقلت يقف عند المئة، فيقول حتى أن يعني أكمل البقرة، ثم قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع قرأ في الوتر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فدل هذا على جواز جمع أكثر من صورة في المقام الواحد. طيب نأخذ فاصل. ها طيب عندي سؤال بس الثاني. سؤال حسين يقول بالنسبة لي السنة بعد الفرض، يقول إذا جيت أصلي السنة. طيب بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد. حسين يقول أنا بعد صلاة الفرض قمت أصلي السنة، يقول فجاء رجل من خلفي ويعني مثل ما يقولون بالعامية عندنا دقة من هنا أو نبهة، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أنا أعلم بأنه يريد أن يصلي الفرض. أخوي حسين بارك الله فيك، تستمر في صلاتك وتخليه طبعا يصلي معك، إذا كان رجل يكون على يمينك، وإذا كان أكثر من مصلي يكونون اثنين هم وراءك أو أكثر مثلا. أما إذا كان شخص واحد فمحله على عن يمين الإمام، وتصلي طبيعي يا أخي الفاضل، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يبتدئ الصلاة بنية الإمامة أو يبتدئها بنية الانفراد، لا، يصلي هكذا. فإذا جاء وراءك أو نبهك مثلا خليه يصلي بارك الله فيك، وأنت تسلم صلاتك صحيحة وهو صلاة الفرض أيضا صحيحة. فعندنا قاعدة، يجوز اتمام المفترض بالمتنفل ويجوز اتمام المتنفل بالمفترض بارك الله فيك. عبد الرحمن من الجزائر يسأل يقول يعني ما صحة حديث لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. أخي الفاضل، أولا وردت جملة من الأحاديث فيها الدعوة إلى الاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان وشركه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ومن شره وشركه وكيده ومكره. وورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال العبد تعس الشيطان قال انتفخ الشيطان حتى يكون كالجبل، يقول بقوتي غلبته. ثم ورد أيضا حديث لا تلعن الشيطان، لا تقول لعنة الله فإن يقول بقوتي، وإنما قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك المشروع دائما للإنسان أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله تعالى من الشيطان. ولعن الشيطان بالجملة، لعن الشياطين بالجملة ما فيش، لعنة الله على إبليس مثلا أو لعنة الله على الشياطين عموما، هذا يعني ما في شيء. أما قضية اللفظ الشرعي هو الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان. عبد الرحمن يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يسأل عن صحة الحديث. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث وارد لكنه لا يصح مرفوعا من جهة الإسناد، وإنما يصح موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أحفظ. أما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالإسناد ضعيف، وقالوا بأن أبا سعيد الخدري رأى رجلا في الصلاة يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والمقصود أخي الفاضل بالعبث باللحية الانشغال عن الصلاة بها، الانشغال عن الصلاة بها. أما إذا خشع الإنسان في الصلاة ثم يعني حرك لحيته بأصابعه فإن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة أخذ بلحيته هكذا مرة ولم يكن على الدوام والاستمرار، وإنما قصد أبو سعيد الخدري أن هذا مشغول عن الصلاة يعني يعبث في صلاته، لأن الحال تختلف. الآن تجد مثلا بعض الناس وهو خاشع في الصلاة ما يدري، يده هكذا مثلا على اليه هو خاشع، وبعض الناس لا يظهر عليه أثر اللعب، يعني مثلا يأخذ بلحيته هكذا وهكذا ويلعب بها أحيانا مثلا، هذا يلعب في الصلاة. فهنا لا بد من التفريق، فليس كل من رأيته يأخذ بلحيته يعني قد غفل قلبه أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا، ليس كل من عبث أو أخذ بلحيته في الصلاة يكون قلبه غافل، لا، وإنما هي قرائن ودلائل تشير إلى أن هذا بفعل هذا قد غفل قلبه عن الصلاة. طيب تفضلوا. تفضل أخوي مبارك من أبو ظبي.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مساء اتصلت فيه وانقطع عني.
إيه تفضل، طال عمرك.
الله يزيد فضلك، طول لي عمرك. أنا أروح المسجد أصلي اليوم واحد في الليل، البارح في الليل قال لي غطرتك فيها شاهين، شعار يعني شعار فيها شاهين، فما يجوز الصلاة
صلي فيه. أي نعم، صح، واضح يا أخوي مبارك. صورة الصقر والشياهين واضحة؟
واضحة.
إيه طيب.
والسؤال الثاني.
أي نعم.
إذا ممكن.
ممكن ممكن.
في أنا عندي تسبيحة، هذه التسبيحة مال الإلكتروني اللي تحطيها في الصبح، في الصبح وتقول سبحان الله سبحان الله لما يطلع لك 100 أو 150 كذا، هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إيه التسبيح الإلكتروني. إيه نعم.
إيه نعم.
أبشر يا
جزاك الله.
مرحبا.
جزاك الله ألف خير، بارك الله فيك.
وفيك بارك، مرحبا. أم مهند، تفضل يا مهند.
جزاك الله بالخير شيخنا.
ساك الله بالنور والعافية.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. شيخ بس بغيت أسأل عن التوزيعات اللي أهل المولود مثلا يوزعونها.
إيه.
والزينة اللي تنحط على باب يعني اللي تولد، هل هذا من التشبه بأهل الكتاب ولا لا يعني؟
طيب يا مهند.
الله يحفظك شيخ.
وياك، أهلا وسهلا. عبد العزيز. عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي طال عمرك سؤال. الوالد عمل عملية في القلب وقال الدكتور ما تصوم السنة هذه.
إيه.
ودفع كفارة عن كل يوم طعام مسكين.
إيه.
أو طعام صائم. بعد فترة قال الدكتور خلاص في مجال تصوم، هل يصوم الأيام اللي دفع فيهم كفارة أو خلاص انتهى موضوعهم؟
هو عفوا يا عبد العزيز، الدكتور قال ما تصوم أبد؟
لا، قال ما تصوم
السنة هذه.
العملية قبل رمضان بشهر تقريبا.
والآن أذن له بالصيام.
والحين أذن له بالصيام، هل طيب يصوم السنة اللي فاتت أو لا؟
إن شاء الله عبد العزيز. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حميدة. حميدة من العراق.
اي نعم.
الاسم عفوا حميدة. أي. حميدة.
اي نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور شسمه اني من 40 سنة بسبب المرض
شسمه افطارت.
وما ادري شقد افطارت وكنت ناسيه، وهسه يلا يعني تذكرت. أريد شنو يعني الحال شنو الهاي.
وتقدرين تصومين يا أختي الفاضلة؟ تقدرين تصومين؟
والله أنا عندي سكر وعندي ذبحة وعندي ضغط.
إيه أنت صمتي رمضان القريب هذا ولا لا؟
لا بس الحمد لله ما عندي دين ولا عمر افطرت إلا هذا الرمضان.
إيه أنت متأكدة من 40 سنة متأكدة أن عليك دين؟
والله شوف ما يعني صارت معدتي وقال لي شو اسمه زوجي اختاري من ما تقدرين الصومين بفطرت وش اسمه وما ادري ايش قد فطرت
ايه.
ووراها اتذكر يعني صمت يومين يعني من الدين ما قدرت وقالوا لي فطري وفطرت.
طيب يا اختي حميده ابشر ان شاء الله.
اي والله واريد ان شاء الله
دلين
على طريق الزين
ان شاء الله باذن الله. تسمعين الجواب
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شيخ اشكرك جزاك الله خير.
اروى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور عندي استفسار اذا امكن. دكتور اكو حديث سمعته انه يقول حديث عن الرسول يقول كان من الصحابه والمسلمين قال أكره ثلاثا قال وما هي يا رسول الله؟ قال لهم كثرة السؤال والقيل والقال وإباعة المال. سؤالي هل هذا الحديث صحيح؟
إن شاء الله يا أروى. مرحبا أختي.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم محمد بارك الله فيها من ألمانيا تقول بأن سمعت مفكرا فيزيائيا ينفي وجود يأجوج ومأجوج. تقول مع أنه يأجوج ومأجوج يعني جاء في القرآن يقول بأنه من الجانب الفيزيائي بأنه لا يمكن يعني حصول يأجوج ومأجوج. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا ورد ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن في مقامين، في مقام حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وأيضا في قول الله عز وجل إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، هم من بني آدم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفاتهم حتى أخبر عن وجوههم كأنها المجان المطرقة، يعني مثل الصحون هذه المطرقة، وقال بأنهم ذلف الأنوف دقاق العيون، وأيضا ذكر عن شقر شعورهم، وهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه وارد في القرآن. وأما زمان خروجهم فهو بعد نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، لأن الله جل وعلا في آخر الزمان حينما يخرج الدجال ينزل عيسى بن مريم. طبعا الدجال يمكث 40 في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم، فينزل المسيح عيسى بن مريم واضعا كفيه على جناحي ملكين عند المنارة الشرقية في دمشق المنارة البيضاء، ثم يبحث عن الدجال فلما يسمع به المسيح الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى عند باب لد بفلسطين ثم يقتله كما جاءت الروايات الصحيحة بذلك. وأما قضية إخضاع النصوص القطعية الواردة في القرآن والسنة على تحليلات فيزيائية فهذا ضلال مبين أخت الفاضلة، ويجب على الناس أن يحذروا هذا الجنس ممن يعبث بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد يعني بعض الناس لا يمتلك أدوات الفهم وليس عنده الحصيلة العلمية المعرفية، بمجرد أن يسمع واحد يأتي فيحلل بعض الأشياء تحليلا يخالف القرآن يخالف السنة وأعجبه مثل هذا الكلام اتبعه، وهذا ضلال مبين. ولذلك هؤلاء الأتباع يتبرؤون من متبوعيهم يوم القيامة، يقول نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، ويقولون أيضا كما قال الشيطان إني بريء منكم إني أخاف الله. ولذلك على المسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحافظ على هذه الجوهرة الثمينة جوهرة الإيمان والإسلام، وأن لا يعبث بنصوص الشريعة. ووحي الله عز وجل مقدم على العقل ومقدم على الفيزياء وعلى الرياضيات وعلى جميع العلوم، هذا جاءنا من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بالخبر عن طريق جبريل عن الله رب العالمين. ولذلك أي إسناد أعظم من هذا؟ من الله جل وعلا بواسطة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن العظيم هو عن يعني هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. ولذلك الذي تأمل الآيات يدرك بأن هذه يأجوج ومأجوج أمتان. وفيه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عندهم من العنف وعندهم من الإفراط في القتل وعندهم من اجتياح العالم حتى يأتون إلى بحيرة طبرية فيشرب أولها من كثرة عددهم يشرب أولهم البحيرة فيأتي آخرهم ويقول كان هنا ماء من كثرة القوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يدخل الجنة يدخل النار 999 النار وواحد في الجنة. فضج الصحابة وخافوا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر هؤلاء من يأجوج ومأجوج أكثر هؤلاء من يأجوج ومأجوج. ولذلك هذا العالم الفيزيائي يحتاج أنه يتعلم العلم الشرعي يرجع إلى تفاسير أهل العلم قبل أن ينطق بهذا الزور وبهذا البهتان وبهذا الكلام الذي يتعارض مع وحي الله جل وعلا. وعندنا قاعدة يا أختي أم محمد واضح بأنك امرأة ما شاء الله واعية أو تدركين هذه المعاني. يعلم الناس بأن وحي الله مقدم على كل شيء. إذا جاءنا عن الله وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نخضع العقل لشرع الله. وعندنا قاعدة بأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. ما عندنا أبدا وتحدى على ذلك بعض العلماء أن يأتون بآية أو بحديث يخالف العقل الصريح أبدا. طبعا مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فشريعتنا وديننا جاءت نصوصها تتناغم مع العقل السليم النظيف النقي ليس العقل الملوث وإنما العقل النظيف السليم. وعندنا قاعدة بأن العقل يتبع النقل وليس العكس. ولذلك النقل عندنا هو القاضي والعقل هو الشاهد. لأن العقول تختلف. الآن لو تجيب 10 وتشوف عقول هؤلاء تختلف من 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 شخص إلى آخر. والعقول تمرض والعقول تموت والعقول تجن. ويبقى النص يبقى القرآن ويبقى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على العموم يا أختي الفاضلة يأجوج ومأجوج أحد علامات الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ونحن في الصلاة أن نقول في آخر التحيات اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لأن من أعظم الفتن. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا وحذر أمته. طبعا فترة الدجال عفوا هذا أتكلم عن فترة الدجال هي من أعظم الفتن. والدجال طبعا في الفترة التي يكون فيها يخرج يأجوج ومأجوج والأحاديث في هذا كثيرة. بارك الله في الجميع. أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول يعني حججت من فترة هي وزوجها تقول حجت تقول لما جاء التحلل تقول قام وهو قصر شعري وما زال على إحرامه. تقول في شيء قالوا لنا بأنه ما يصير. لا يا أخت الفاضل اللي قالوكم أخطأوا. وهذا في كلام لبعض الفقهاء لكن ما في شيء. ما دام أن الرجل الإنسان قد انتهى من مناسك الحج أو العمرة سواء قصر عن نفسه مثلا أخذ المقص قصر شعره أو قصر عن غيره كل هذا جائز وليس فيه شيء. وحجكم صحيح والحمد لله. أم علي تقول بأنها في التحيات قبل السلام تقول اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة. أختي الفاضلة بارك الله فيك سئل بعض الأئمة الأكابر عن الدعاء الذي يقال قبل السلام قال بما ورد يعني يقتصر فيه على ما ورد. وإن كان العلماء يقولون جمهور العلماء يقول ما لا بأس لو دعا بأي دعاء لكن الذي يظهر بالاقتصار على ما ورد وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء يا أخت الفاضلة قولي في سجودك هذا أنسب. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أنزل على قبورهما النور والضياء اللهم اجعلهما في جنات النعيم قولي في السجود بارك الله فيك. مبارك من أبو ظبي يقول بأنه يعني يلبس غترة وعليها صور، صورة يعني الشيهانة، صورة الصقور والطيور، يقول بأن واحد أنكر عليه قال له يعني غترتك هذه ما يصلح الصلاة فيها. يقول ما العمل أخي الفاضل؟ خروجا من الخلاف وحفاظا على الصلاة لا تصلي فيها، يعني لأن أحيانا في مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأن والله هذه الصورة هذه ليست واضحة، ومنهم من يقول لا كل صورة يعني مثلا بمثل لذوات الأرواح. فخروجا من الخلاف، الواحد إما أنك تعصب بها مثلا بحيث تخفي الطيور هذه، أو أنك مثلا تشوف غيرها وتصلي فيها، لأن الإنسان حريص على أن الله عز وجل يقبل صلاته كاملة ولا ينقص منها شيء. فخروجا من الخلاف، أما وقد قيل فالإنسان الحمد لله بخير الآن ويستطيع يشتري أكثر من غترة، فحاول أنك ما تلبسها أثناء صلاتك بارك الله فيك. مبارك يسأل يقول عن المسبح الإلكترونية هذه الذي يسبح بها ويظهر الرقم، يقول ما حكمها؟ أخي الفاضل، المسبح الإلكترونية هذه من الأشياء الطارئة والحديثة، والتي تحصي عدد التسبيحات أو الاستغفار الذي يستغفره الإنسان. بعض الفقهاء وبعض العلماء المعاصرين يرى بأنها جائزة وأن تقوم مقام الأيدي ويعني يسهلون في ذلك، وبعض العلماء يمنع، يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بأصابعه، وكان يعقد أيضا بأنامل، هذه الأنامل مع وجود العقد الخيوط مثل السبحة، ومع وجود النوى وجود الحصى ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يستعمل أصابعه، وكان يقول بأنهن مستنطقات، مستنطقات يعني يوم القيامة تشهد للإنسان على عدد تسبيحاته. فلو اقتصرت على يديك يكون أفضل، ولو استعملتها، أنا لا أقول بأنها بدعة ولا أقول بأنها مخالفة، لكن تركها أولى بارك الله فيك. مهند بارك الله فيه يقول يحصل الآن عند كثير من الناس حينما يأتي مولود يزينون الغرفة ويوزعون بعض الهدايا وشيء من هذا القبيل، يقول يعني هل هذا فيه تشبه؟ أخوي مهند بارك الله، مهند بارك الله فيك، بالنسبة لي جرت عادة الناس، وهذا مما أقرته الشريعة، أن الإنسان إذا جاءه مولود يحتفل الناس بهذا المولود ويصنعون الولائم، وأيضا يأتي بعض الناس بهدايا للمرأة حتى يعني تستعين بهذه الهدايا على حاجيات الطفل، ويفرح الناس بذلك. الذي يظهر لي أخوي مهند بارك الله فيك أن هذا من قبيل العادات، وليس فيه يعني شيء من معنى التشبه بالآخر، هذا شيء من العادات، بشرط أن لا يكون هناك إسراف ولا تبذير. فما في بأس لو يعني حصل أن امرأة يعني ولدت، فجاءوا زينوا غرفتها مثلا وأتوا بالهدايا واجتمعوا حولها وأتوا بالطعام، مثلا النساء يأتون بالطعام وأهلها حولها، ويعني أتوا بمثل هذه، هذه من قبيل العادات، وفرح بسلامة الأم وفرح بسلامة المولود. فما ما ما يظهر لي وجه للمنع يا أخي الفاضل، لكن بشرط أن لا يكون تبذير ولا إسراف ولا مبالغات، هذا القيد مهم جدا لمثل هذه المسألة. عبد العزيز من الكويت يقول بأنها الوالد عمل عملية قلب، يقول الطبيب قال له ما تصوم هذه السنة وما صام، يقول أخرج كفارة والآن أذنوا له بالصيام، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ عبد العزيز الحمد لله على سلامة الوالد، وأسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والثواب. أخي الفاضل، واضح بأن الوالد مرضه كان مؤقت وليس دائم، والحمد لله هذا من نعم الله عليه، ولذلك ما دام أنكم علمتم بأن الطبيب قال لا تصوم هذه السنة بس وبعدين أذله، إذن ذمته مشغولة بالصيام وليس بالكفارة، لأن الكفارة متى؟ الكفارة إذا عجز الإنسان عن الصيام عجز كامل، خلاص قالوا له أنت ممنوع من الصوم، عنده مرض، شخص عنده مرض دائم قالوا له أنت خطر عليك الصيام، هو هذا الذي يطلع كفارة. أما شخص قالوا له لا السنة هذه فقط ثم بعد ذلك تصوم، فالصيام يعني مطالب بالصيام، ولذلك أخبر الوالد يقضي هذا الشهر وقت البراد، ما شاء الله في الكويت عندكم أيام الشتاء الجو بارد، يقضي في يوم أيام الشتاء، وما أخرجه من كفارة هذا صدق له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. حميدة من العراق تسأل تقول أنا من 40 سنة بسبب المرض
تقول أفطرت الآن ما أدري، تقول أنا عندي مشاكل صحية الآن، تقول ما العمل؟ يا أختي حميدة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. بالنسبة للأيام الماضية هذه لست الوحيدة اللي تنسين، كثير من الناس ينسون، لكن هل واحد يستسلم؟ لا ما يستسلم. يعني واحد يقول والله مثل حالتك قبل 40 سنة، تقول والله أفطرت بسبب مرض، طيب كم يوم؟ تقول والله ما أدري. إذن لازم نجتهد، 5 أيام 4 أيام فيه وسائل وخطوات الإنسان يبذلها، مثلا يسأل، تسألين زوجك مثلا، تذكر يا أبو فلان اليوم الفلاني وكذا، ممكن هو يساعدك في التفكير الوصول إلى حقيقة الأيام. تسألين بناتك، تسألين أخواتك، تسألين أهلك مثلا. أنا أضرب مثال، يمكن ما عندك خوات ما أدري، لكن أقول الواحد يجتهد، هذا هو المعنى الاجتهاد. تقولين والله أنا صمت بعض أيام رمضان وبعض ما صمت، ولما جيت أقضي ما استطعت، إذن يدل هذا على أن الأيام كثيرة. ولذلك أخت الفاضل إذا والله وصلت إلى حالة تقول أنا ما أدري 10 أيام ولا 15، تصومين 15، تقول والله ما أدري 15 ولا 20، تصومين 20 بارك الله فيك. الآن لابد أن تصومين، الآن لابد أن تقول والله أنا ما أقدر. أسألك أنت صمت رمضان الماضي؟ إذا صمتي تقدرين، خاصة أيام الشتاء مثل ما قلت العبد العزيز، النهار قصير والجو بارد، تقضينها بارك الله فيك في مثل أوقات هذه، تقول أنا ممنوعة من الصيام مرة واحدة، تكتبينها في وصيتك ويصومونها عنك أولادك، إذا قدر الله إن شاء الله بعد حياة طويلة العمر كله بإذن الله يصومون عنك بارك الله فيك. أروى من العراق أيضا تسأل، تقول يعني حديث سمعت حديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، تقول هل هذا الحديث صحيح؟ نعم يا أخت الفاضل هذا الحديث صحيح، هذا الحديث في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم 3، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال يعني الرغي، هذا الكلام هذا اللي بس فقط بعض الناس عنده فضول كلام ورغي وكلام في غير ذكر الله وفي غير عبادة وفي غير طاعة وفي غير أشياء مباحة، وإنما رغي قيل وقال، قاله فلان وقالت فلانة، هذا كله من الذي طبعا كره هنا يعني حرم، لأن لفظة الكراهية في القرآن وفي السنة إذا جاءت يقصد بها إيش؟ التحريم. لأن الله تعالى في سورة الإسراء لما ذكر الشرك بالله وقتل النفس ماذا قال؟ قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرمة. فهنا إن الله كره لكم قيل وقال، غيبة ونميمة وكذب وبهتان ورغي، رغي في الكلام، فضول الكلام اللي يقس القلب والعياذ بالله. كره لكم قيل وقال، الإنسان يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صمت نجا، ويقول من يحفظ لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك هذا بلسان نفسه، يقول أمسك عليك هذا، فيقول له معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فيقول ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، والمقصود بالسؤال هنا الذي لا فائدة من ورائه ولا ثمرة من طرحه، ما في ثمرة ولا فائدة، وإنما مجرد مثلا أغاليط أو مجرد والله يعني تشقيق المسائل وتفريعها على المفتين مثلا أو على الناس، أو سؤال عن أشياء الله سبحانه وتعالى عافانا منها، فلا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. أما السؤال عن الدين، السؤال عن العبادات، السؤال عن مشاكل اجتماعية، هذا مشروع. وإضاعة المال، الإسراف والتبذير، هذا مما حرمه الله جل وعلا. انتهت الأسئلة وانتهت وقت البرنامج. أسأل الله جل وعلا تقبل منا ومنكم. غدا عندي حلقة هامة جدا، تسجيلية تعليمية، لعلكم إن شاء الله تستفيدون منها إن وجدتم وقتا للمتابعة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.